أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نتيجة ما تقدم: ثبوت الولاية، ثبوت الولاية لعدول المؤمنين في الجملة. ويريد الآن أن يتعرض لبعض الفروع المرتبطة بهذه المسألة حتى تتضح أبعاد هذه المسألة. المسألة الأولى التي أتعرض لها في المقام هي مسألة المزاحمة بين المؤمنين. فهل يجوز للعادل إذا وجد غيره من العدول قد تصرف تصرفا ما في مال اليتيم أن ينقض هو ذلك التصرف، أو لا يجوز أن ينقض ذلك التصرف؟ المؤلف قدس الله نفسه يفرق بينما إذا قلنا بكون العادل نائبا عن الإمام قائما مقامه، وبينما إذا قلنا بأن العادل مأذون من الإمام إما بنحو جعل الوجوب في ذمته متعلقا بذلك التصرف الذي تصرف به، أو بمعنى جعل الاستحباب له متعلقا بذلك الفعل، بحيث يكون الثابت في المقام الحكم التكليفي المحض. فعلى التقدير الأول وهو النيابة فلا يجوز مزاحمة العادل، وذلك لأن منزلة العادل بأدلة النيابة منزلة الإمام، فكما لا يجوز مزاحمة الإمام كذلك لا يجوز مزاحمة العادل. وأما إن قلنا بأن الثابت في المقام الحكم التكليفي وهو أن العادل يجوز له أن يفعل لأنه يقوم مقام الإمام، فيكون حال العادل حينئذ حال الأب والجد. فكما أن الأب والجد لكل منهما جواز التصرف، بحيث لو تصرف أحدهما بتصرف نفذ تصرفه ولم يحرم على الآخر التصدي للفعل بعده، كذلك العادل الثاني يجوز له أن يتصرف بالنحو الذي يكون مندرجا تحت عموم الإذن ولو سبقه غيره من العدول. فإذا باع عادل جاز للعادل الآخر أن يفسخ. هذه خلاصة ما ذكره الشيخ، ويؤكد ذلك بأنه فرق بين أن نقول بالنيابة فلا تجوز المزاحمة، وبين أن نقول بالحكم التكليفي فيجوز المزاحمة حينئذ. وبهذه المناسبة يتعرض للتزاحم بين الفقهاء، ويرتب الأمر ويفصل في المسألة كما فصل في العدود. فإن قلنا بأن الفقيه مأذون من قبل الإمام بحيث يكون الثابت في حقه حكما تكليفيا محضا وجوبيا أو استحبابيا، فإنه لا مانع حينئذ أن يتزاحم الفقهاء فيما بينهم، إذ يجوز لكل منهم أن يتصرف في المورد بالكذاء ولو تخالفت التصرفات، ولكن ينفذ التصرف السابق. فيجوز للاحق أن ينقض التصرف الأول، فإذا باع الفقيه الأول جاز للثاني أن يفسخ. وأما إن قلنا بأن الفقيه ينزل منزلة الإمام وتدل الأدلة على أنه نائب، فيكون حكم النائب حكم المنوب، فكما أنه لا يجوز للفقيه أن يزاحم الإمام لم يجوز للفقيه أن يزاحم نائب الإمام. وعليه فإذا تصدى فقيه وجعل ناظرا على الواقف لم يجوز لفقيه آخر أن ينقض حكم الأول بجعل الناظر. وحيث إن المسألة تبتني على ملاحظة هذا التفصيل فاللازم ملاحظة الأدلة. فإن بنينا على أدلة النيابة فالصحيح عدم جواز المزاحمة، وإن بنينا على مثل التوقيع المروي في كتاب الاحتجاج حيث إنه قد ورد النهي في أو الأمر في تلك الرواية الشريفة بإرجاع الحوادث إلى رواة الأحاديث، فالخطاب يكون موجها إلى العامة، فإنهم هم المأمورون بإرجاع الحوادث إلى الفقهاء، وأما الفقهاء فإنهم قد جعلوا حجة في تلك الرواية. ومقتضى عموم الرواية أن الحجية مجعولة لكل واحد من الفقهاء، فتكون الرتبة لكل فقيه في عرض رتبة الفقيه الآخر، لا تقدم ولا طولية بينهم، وعليه فيجوز حينئذ لهذا الفقيه أن ينقض حكم الفقيه الأول، لأن الثابت من الولاية للأول ثابت للثاني، ولا مزاحمة في المقام، بمعنى أنه لا يصدق على ذلك أنه قد زاحم الإمام، لأنه أعمل الولاية التي جعلها الإمام له. نعم، هذا يعني خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في المقام، ولكن ينبغي التنويه بنقطة يبدو من بعض الأمثلة أن كلام الشيخ يصطدم بها، وهي أن فرض المسألة إنما هو في النقض وإبطال الثاني بحكم الأول، هذا هو فرض المسألة، لأنه لا ينبغي الخلاف في أنه إذا كان التصرف الثاني مصداقا للعنوان المأخوذ في مورد الولاية وهو كونه معروفا أو مصلحة لليتيم، فإنه لا ينبغي الخلاف ولا الإشكال في جواز تصدي الثاني العادل أو الفقيه لهذا التصرف. ومثاله أنه إذا باع الفقيه الأول مال اليتيم، ثم حدثت أمور في السوق توجب كون الفسخ متصفا بأن الفسخ مصلحة، فيجوز للفقيه أن يفسخ، وليس هذا الجواز ولا وضوح الحكم من جهة أن الفسخ مصلحة فقط، بل من جهة أن الفسخ تصرف آخر، وهذا التصرف بمقتضى الإطلاقات والعمومات لم يخرج عن دائرة الولاية المجهولة للفقيه ولا الإذن المجهول للفقيه، فسواء قلنا بالولاية من باب الحكم التكليفي أو الولاية من باب النيابة، فإنه يجوز للفقيه الثاني أن يفسخ، وذلك لأن هذا الفسخ وإن كان باعتبار نقضا لحكم الأول لكنه باعتبار آخر تصرف آخر، فلا بأس بصدور هذا الحكم. إذن ينبغي تخصيص الخلاف بما إذا لم يكن للتصرف الثاني جهة توجب اتصافه بكونه مصلحة أو معروفا غير مصادمة لجهة صدق المعروف على الفعل الأول، بمعنى أنه لم يكن صدق المعروف على الفسخ إلا لأن البيع لم يكن معروفا، فبحسب نظر الفقيه الأول المعتبر موضوعا البيع نافذ، بحسب نظر الفقيه الثاني البيع باطل، ولكن حيث أن نظر الفقيه ما لم يقترن بالحكم فلا يترتب عليه أثر، إذن يحتاج الفقيه أن يبطل البيع الأول، هذا هو مورد الخلاف، لأن مورد الخلاف إعمال الخيار، فإن إعمال الخيار جائز بلا إشكال في المسألة. نقرأ هذا المقدار حتى ننبه على هذه النقطة المهمة. ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام، فمجرد وضع العدل يده على مال يتيمين لا يوجب منع الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه، ولو نقله بعقد جائز فوجد الآخر المصلحة في استرداده جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع أو ثابتا بجعله مع جعل الطرفين متعاقدين مع جعله للصغير أو مطلق وليه من غير تخصيص للعاقد أو بالعاقد. الشيخ جعل مثال المسألة الفسخ والاسترداد، وهذا ما لا ينبغي أن يكون محل خلاف، لأن الفسخ تصرف آخر، وإن كان هذا التصرف إبطالا للبيع لكنه إبطال من حيث البقاء، لذلك قالوا أن الفسخ يوجب بطلان البيع من حينه لأنه يكشف عن بطلان البيع من أول الأمر. فإذن عمومات أدلة الولاية في المقام تشمل الفقيه للعادل الثاني ولا تختص بالعادل الأول. فكما يجوز العادل الأول الذي باع أن يفسخ يجوز العادل الثاني أن يفسخ، ولا يصدق المزاحمة هنا لتعدد التصرفات. متى يكون التصرف مزاحمة؟ إذا اتحد المتعلق، بحيث ورد التصرف الأول على نفس ما ورد عليه التصرف الثاني، وفي المقام الأول أحدث وأوجد والثاني رفع في طرف البقاء والحدوث غير البقاء حتى عرفا في المقام. إذن لا ينبغي ذكر هذا مثالا للمسألة، بل ينبغي أن يقال بأن مثال ما نحن فيه ما إذا تصدى العادل لبيان نظره في البيع فقال أن البيع الأول من حين حدوثه باطل لأن لي الولاية عليه، أنا الولي والبيع الأول غير واجد للمصلحة. خب هذا المعنى من المزاحمة الظاهر أنه باطل. لماذا؟ لأن الدليل الذي دل على ولاية عدول المؤمنين يدل على أخذ صرف نظر العادل في موضوع النفوذ، هذا هو ظاهر الولاية. مثلا بناء على التمسك بقوله تعالى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن إطلاق عقد الاستثناء يدل على أن المقصود بالأحسنية الأحسنية بحسب نظر العقلاء، وحيث أنه لا معنى لإناطة المسألة بنظر العقلاء جميعهم ولا بنحو البدل يعني بنحو الانحلال، إذن يكون المعتبر نظر واحد من العقلاء. غاية الأمر أن هذا الواحد يجب أن يكون فعله موافقا لميزان حكمة عند العقلاء. فإذا باع العادل لم يجوز الآخر أن ينقضه، نعم يجوز له أن يفسخه، يجوز له أن يبيعه بيعا آخر، يبيع الثمن، هذا أمر آخر كله. قال وأما لو أراد بيعه من شخص العادل وعرضه لذلك يعني لبيعه على ذلك الشخص، فكان دخل معه في مساومة جاز لغيره من العدول بيعه من آخر مع المصلحة وإن كان في يد الأول. هذا الظاهر بعدهم صحيح موافق للقاعدة، بل موافق للقاعدة حتى لو قلنا بأنه من باب الولاية، إذا الظاهر والله العالم أن جعل الولاية إنما تعلق بذي المقدمة، فإذا شرع الإنسان في مقدمات الفعل لم يصدق على إيقاع البيع من غيره أنه مزاحمة له. وبالجملة فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الآخر. وهذا أيضا كلام صحيح، إلا أنه لا يعني ينبغي قياس ما نحن فيه على مسألة الأب والجد، لأن الكلام هناك عن نفوذ تصرف كل منهما ما لم يتصرف الآخر، وهذا ما لم يقع فيه خلاف في المقام. كلامنا فيما إذا تصرف أحدهما فهل يجوز للآخر أن يتصرف تصرفا منافيا. قال وأما حكام الشرع فهل هم كذلك، أي هل ولايتهم من باب الحكم التكليفي أو لا؟ فلو عين فقيه من يصلي على الميت الذي لا ولي له أو من يلي أمواله أو وضع اليد على مال يتيم فهل يجوز للآخر مزاحمته أم لا؟ الذي ينبغي أن يقال أنه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم جازت المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم، لأن المخاطبة بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوام. قوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا يدل على أن المخاطب بوجوب الإرجاع لا ولاية له ولا ينفذ تصرفه، ولكن حيث إن المخاطب بهذا الخطاب عامة المؤمنين فلا يكون شاملا لرواة الأحاديث. إذن رواة الأحاديث بمقتضى قوله فإنهم حجتي عليكم قد جعلوا جميعا حجة على عامة المؤمنين، وحيث أن الفقيه الثاني مجهول حجة في عرض جعل الأول، إذن يجوز لكل منهما أن يزاحم الآخر ولو شرع الأول في مقدمات الفعل ما لم يقع الفعل،
لأن المخاطبة بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوام، فالنهي عن المزاحمة يختص بهم، وأما الحكام فكل منهم حجة من الإمام، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر، فيجوز له مباشرته، وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه فحال كل منهم حال كل من الأب والجد، في أن النافذة تصرف السابق ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرف الآخر، كما يجوز لأحد، كما يجوز هذا من باب التنظير، يجوز لكل منهما أن يزاحم الآخر ولو شرع في مقدمات الفعل، كما يجوز لكل حاكم أن يبت في المسألة مسألة الخصومة ما لم يصدر الحكم من القاضي الثاني، كما يجوز لأحد الحاكمين تصدي المرافعة قبل حكم الآخر وإن حضر المترافعان عنده وأحضر الشهود وبنى على الحكم، أي أخذ يمهد لإصدار الحكم. والإنصاف أن هذا غريب من الشيخ يعني في الواقع، لأن الكلام ليس فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ليس الكلام في المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم، لأنه قبل وقوع التصرف اللازم لا موجب لانعقاد عنوان المزاحمة. نعم قد يوقع عنوان المزاحمة بلحاظ المقدمات، بمعنى أنه مثلا إذا أخذ الإنسان مال اليتيم بنية عرضه على زيد ليبيعه، فليجوز انتزاعه منه ليباع على عمره، فمن ناحية البيع لا مزاحمة لأن البيع الثاني وقع قبل الأول. نعم المزاحمة تصدق بلحاظ انتزاع المال من يده، هذا جائز أو ليس بجائز؟ الظاهر جوازه، إذ لا دليل على حرمة الانتزاع ما دام وضع اليد جائزا للاثنين. نعم لا يجوز الاعتداء عليه، أما وضع اليد على المال مال اليتيم فالظاهر أنه جائز وصائغ للاثنين، وما ذكره في الحاكمين هم صحيح، فيجوز لكل من الحاكمين أن يتصدى للمرافعة ما لم يصدر الحكم من الآخر. إذن محل الخلاف وين؟ محل الخلاف فيما إذا صدر الحكم من الفقيه الآخر، فهل يجوز للحاكم الثاني أن ينقض الحكم أو لا؟ كما أنه إذا صدر البيع من العادل هل يجوز للثاني أن يبطل ذلك البيع؟ لا أن يفسخ بل يبطل، هنا محل الكلام. ومن الواضح أنه في باب الحكومة قام الإجماع على عدم جواز نقض الفقيه لحكم الفقيه الآخر، وفي المقام قد يقال بأنه يكتفي الشارع بنظر العادل الأول ولا يحق للعادل الثاني أن يبطل فعل العادل الأول. إذن كلام الشيخ الواقع لم يقع موقع محل الخلاف بل كان صحيحا في مورد آخر. وأما التوقيع المتقدم فإنه قد يقال أنه إذا بنينا على التوقيع المتقدم يقال حينئذ بعدم جواز المزاحمة، وذلك لأنك بعد أن عرفت أن المزاحمة إنما تقع بلحاظ الفعل الصادر من الفقيه مما هو مورد الولاية، فينبغي أن يقع الخلاف حينئذ فيما إذا باع الفقيه، فإذا باع الفقيه لم يجوز للحاكم الثاني أن يبطل البيع، لا لأنه ليس بحجة بل لأن الفعل الذي صدر من الفقيه الأول وقع موقع المضي، لأنه كان مندرجا تحت عموم وإطلاق أدلة الولاية، فلا مجال حينئذ لإرجاعه مرة أخرى إلى الفقيه الثاني، بمعنى أن صدور التصرف اللازم من الفقيه الأول يرفع موضوع الحادث الذي يجب إرجاعه إلى الفقيه الثاني، فلا مجال حينئذ لإعمال أدلة الولاية بالنسبة إلى ذلك الفعل، لأنه الحادث ما هو؟ الحادث هو الأمر الطارئ الذي نحتاج إلى إرجاعه إلى الفقيه، وإذا تصرف الفقيه فيه ارتفع بذلك موضوع الإرجاع، إما لأنه لم يعد حادثا
أو لأنه حادث بت الفقيه فيه. ومن الواضح أن التوقيع إما منصرف عن مثل هذا الحادث الذي حكم الفقيه فيه، إذ لا معنى لأمر الإمام المكلفين بأن يرجع الحادث الواحد أكثر من مرة إلى أكثر من فقيه، أو لأن تصرف الفقيه يوجب انتفاء عنوان الحدوث، فلا مجال حينئذ لإرجاع الحادث مرة أخرى. إذن حتى لو رجعنا إلى مثل هذا التوقيع نقول بعدم جواز مزاحمة الفقيه للفقيه المتقدم. نعم، قال السيد الخوي قدس الله نفسه أنه حتى لو بنينا على عموم ولاية الفقيه فإن مقتضى ولاية الفقيه تنزيل الفقيه منزلة الإمام وكون يده يده، فتصرف الفقيه يكون حينئذ من باب تصرف الإمام. ومن الواضح أنه يجوز للإمام أن يتصرف تصرفين أحدهما خلاف الآخر، كذا قال السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الكلام صحيح من يعني لو سلمنا بمبناه، وهو أن الفقيه الثاني له ولاية تشمل المورد الذي تصرف فيه الفقيه، والحال أننا نتكلم عن إطلاق الدليل، فإذا نحن نتكلم عن أن ولاية الفقيه تشمل ذلك المورد أو لا. ووجه القصور ما عرفت من أنه مع تصرف الفقيه الثاني تقصر أدلة الولاية عن شمول الفقيه الثاني إذا تصرف الفقيه الأول، بحيث لا تكون له ولاية. نعم، إنصافا كلام السيد الخوئي مبني على ما ذكره الشيخ الأنصاري من ضرب المثال بالبيع وفسخه، فكأن السيد الخوئي رحمه الله تعالى أوقع الكلام في أنه هل يجوز للثاني للفقيه الثاني أن يفسح عقد الأول. هذا لا ينبغي الإشكال فيه، يعني ينبغي تحرير النزاع بالطريقة التي ذكرناها، وإلا فلا مزاحمة. نعم، الفسخ باعتبار أنه يرفع البيع ويبطله من حينه يكون مزاحمة بهذا اللحاظ، والظاهر أنه لا بأس به، اللهم إلا أن يكون مورد المثال ما إذا لم يكن الفسخ متعنونا بمصلحة إلا من جهة أنه إبطال للأول. يعني في الواقع لم تستجد ظروف تجعل الفسخ واجدا لمصلحة، مثلا مرة يبيع الإنسان الأرض وسعر المتر فيها 1000 تومة، وكان في وقته البيع مصلحة، ثم بعد أسبوعين تقفز الأسعار قفزة هائلة فيصبح سعر المتر 2000، فإنه لا ينبغي الإشكال في جواز نقد الفقيه الثاني أو وفسخه للبيع الأول بلا إشكال. مرة يبيع الأول الفقيه الأول أرض اليتيم بقيمة مبنية على أن سعر المتر 1000 بحجة أن هذا السعر فيه مصلحة لليتيم، ثم يأتي الفقيه لينقض البيع ويفسخه لا لاختلاف سعر الأرض، بل لأنه يرى أنها قد بيعت بثمن بخس. هنا أيضا يعني طبعا هنا قد يقال بأن الفسخ الثاني لم يكن متعنونا بعنوان آخر يوجب حدوث مصلحة ثانية، وإنما ملاكه ومسوغه في نظر الفقيه الثاني عدم مطابقة نظر الفقيه الأول للواقع، فهل يجوز الفسخ أو لا؟ أيضا هنا لا ينبغي الكلام في جواز فسخ الثاني، لا لأنه مصلحة بل لأنه تصرف آخر، إذ البيع حدوثا غير البيع بقاء، أو قل البيع حدوثا غير فسخ البيع، فإن كل منهما تصرف جديد. لذلك يجوز للعاقد إذا جعل الخيار له إما بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين أن يفسخ ولو من دون حدوث مصلحة، ولو لم يكن هناك مسوغ بل لمجرد الندم ومجرد التعلق الشخصي، هذا جائز. فهل يقال أن هذا الفسخ غير جائز لأن الذي جعل هو الفسخ بمصلحة؟ من الواضح أنه يجوز للعاقد أن يفسخ. طيب، ليس الكلام في جواز فسخ العاقد، كلامنا أن العرف إذا فسخ مثل هذا العاقد هل يقول أنه
رفع يده عن التزامه الأول أو أحدث إنشاء جديدا. كلامنا هنا في الواقع الفسخ دائما اعتبار جديد، لا أنه مجرد رفع اليد عن الأول. عرفا هكذا هو الفسخ، كما نقح ذلك في باب الخيار. الفسخ في الواقع اعتبار جديد، غاية الأمر أنه متعلق بنفس الالتزام المنشأ أولا، هو فسخ. فسخ يعني في الواقع احداث لأمر جديد، غاية الأمر أن هذا الفسخ متعلق بالأول، نسبة ونسبة العدم إلى الملكة. زين، فإذا إذا كان الفسخ تصرفا جديدا فهو كسائر التصرفات جائزة للفقيه الثاني، وتعلق هذا الفسخ بالبيع الأول مما يجعله مصادما ومنافيا له من جهتين لا يمنع من إعمال الأدلة المطلقة فيه باعتبار كونه تصرفا جديدا من جهة أخرى، ولا بأس بذلك. قال: وأما لو استندنا في ذلك إلى عمومات النيابة، إما بالمعنى الأول للنيابة وهي كون الفقيه مستقل التصرف ونافذ الحكم بغض النظر عن حكم غيره بالنسبة إليه ولزوم إرجاع الأمور إليه، أو بالمعنى الثاني وهو أن الفقيه نائب بمعنى أن نظره شرط في نفوذ المعاملة وجواز التصرف للآخرين، إن قلنا بعمومات النيابة إما بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني فإن مقتضى ذلك أن نظر الفقيه نظر الإمام فلا يجوز مزاحمته. وأما لو استندنا في ذلك إلى عمومات النيابة وأن فعل الفقيه كفعل الإمام ونظره كنظره الذي لا يجوز التعدي عنه، لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال حتى يقال إنه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك، بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه. يعني سواء قلنا بالأول اللي ناقشنا فيه أو قلنا بالثاني الذي اعتمدناه، المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجة منه صلوات الله عليه على الناس، فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه وبنى فيه بحسب نظره على تصرف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف. سنأتي إن شاء الله تعالى على تتمة كلامه، لكن نريد أن ننبه إلى أن هذا الكلام من الشيخ ليس بجيد إنصافا، لأنه مرة قال إن بنينا في الولاية على مثل التوقيع، ومرة قال إن بنينا على عمومات النيابة بمعنى لزوم إرجاع الحوادث إليه، فالدليل واحد وهو التوقيع. ثم إنه قال في الشق الثاني أن مرادنا بعموم النيابة لزوم الإرجاع، مع أنه قال في الشق الأول إن بنينا على التوقيع. زين، ومراده ظاهرا من قوله إن بنينا على التوقيع إن بنينا في الولاية على التوقيع، وإذا قلنا بأن التوقيع يدل على الولاية فإنما يدل عليه بالمعنى الثاني. إذن الشقان واحد، الشقان متحدان. الشق الأول مبني على ثبوت الولاية اعتمادا على التوقيع، والتوقيع لا يدل على الولاية إلا بالمعنى الثاني. والشق الثاني هو البناء على عموم الولاية الثابت بالتوقيع، فإذن يتحد الشقان، وهذا ليس بجيد من الشيخ قدس الله نفسه. نعم، الشيخ أجل من أن يقع في مثل هذا التناقض، كلامنا في عبارته قدس الله نفسه، مراد الشيخ حتى يستقيم الكلام وإلا ورد الإشكال، مراد الشيخ والله العالم أننا مرة نقول بثبوت الولاية بالتوقيع المتقدم بمعنى أن الثابت بالنسبة إلى الفقيه عدم جواز تصرف المكلف إلا بشرط الرجوع إلى الفقيه، لا بمعنى أن الفقيه ولي. نحن أشرنا إلى هذا المعنى في الدروس الماضية، وهو أنه قد يقال بشرطية نظر الفقيه بمعنى أن الجواز الذي يتعلق بهذا الفعل مورده ما إذا اقترن الفعل بنظر الفقيه، لا من حيث جعل الفقيه نائبا. وطبعا واضح أن مقتضى ذلك هو أنه يجوز لكل فقيه أن يفعل ما لا يتناسب مع نظر الفقيه الثاني قبل صدور التصرف اللازم، وذلك لأن المخاطب بالإرجاع في المقام هو عامة المكلفين، أما أنا فإن جواز التكليف يعني أما الفقيه فإن جواز التكليف بالنسبة إليه غير مشروط بشرط الرجوع إلى غيره. إذن الجواز بالنسبة إلى العامة مشروط بشرط، وأما الجواز بالنسبة إلى الفقيه غير مشروط بشرط. فما لم يقع التصرف اللازم من الفقيه الأول يكون الجواز بالنسبة إلى الثاني فعليا، فيجوز له أن يتصرف. وأما مراد الشيخ من الشق الثاني هو أن نقول بأن جواز التصرف للعامة موقوف على إذن الفقيه، لأن الفقيه جعلت له الولاية في هذا الفعل ولو بهذا المقدار، بمعنى أنه وإن لم يجوز له هو أن يتصرف لكنه جعل حجة في باب الإذن، أو جعل حجة في بالنسبة إلى عامة المكلفين باعتبار أنه واحد منهم. غاية الأمر أن غيره لا يجوز أن يفعل إلا بإذنه، وأما هو فهو مأذون من الإمام بشكل عام. إذن الإذن هنا مجعول للفقيه باعتبار كونه حجة من الإمام عليه السلام، إذن يختلف المعنى. إذن عبارة الشيخ إنصافا قاصرة، وهذا التفسير منا تكلف فيه، لكنه قضاء لجلالة مقام الشيخ من أن يقع في مثل هذا التهافت، وإلا فظاهر العبارة الإشكال فيها واضح. نعم، ملاحظة الصدر والذيل وملاحظة الشق الأول والشق الثاني وملاحظة الإشكال الذي أوردناه تكشف عن أن مراد الشيخ هو ما ذكرناه. قال لأن دخوله فيه، طبعا إذا عرفت أن عبارة الشيخ إنما تصح بالحمل على المعنى الذي ذكرناه يرجع على الشيخ حينئذ إشكال، وهو أنما ذكرت بناء على غض النظر عن الإشكالات المتقدمة مقبول في الجملة، إلا أن هذا مخصوص بما إذا صدر التصرف اللازم لا إذا شرع في مقدمات الفعل. إذن كلام الشيخ إنصافا فيه يعني أنظار لا نظر واحد. قال لأن دخوله فيه كدخول الإمام، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرف آخر مزاحمة له، فهو كمزاحمة الإمام، فأدلة النيابة عن الإمام لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام، فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام وبين الأب والجد، لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم حجة وبين كون كل واحد منهم نائبا. إذن إن قلنا بأن الفقيه حجة والأب حجة والجد حجة جازت المزاحمة بينهم، وأما إن قلنا بأن الفقيه نائب يختلف حينئذ حال الفقيه عن حال الأب والجد، باعتبار أن كل واحد من الأب والجد بالقياس إلى الآخر ليس بحجة، وإنما هو مأذون، عفوا ليس نائبا وإنما هو مأذون ومجعول من قبل الشارع نافذ التصرف، فأيهما سبق جاز للآخر أن يزاحمه ما لم يصدر التصرف منه. فلو شرع الجد في مقدمات فعلين جاز للأب أن يوقع الفعل المنافية بمقتضى ولايته لأنه قد جعل حجة. أما الفقيه فإنه جعل حجة ونائبا، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الإمام، وفعل النائب فعل الإمام المنوب. وربما يتوهم هنا دفع دخل مصرح به، ربما يقال بأن الفقهاء كوكلاء المالك، حيث يجوز لكل فقيه لكل وكيل أن يزاحم الوكيل الآخر ما دام مشتغلا بالمقدمات ولم يصدر ذو المقدمة. الشيخ رحمه الله تعالى يرد هذا بأن الكلام في المقام ليس شبيها بما ذكر من الوكلاء المتعددين للمالك الواحد، بل شبيه بما إذا كانت الوكالة مخصوصة عامة لمثل مقدمات الفعل. فإذا جعل الشارع أحد الوكلاء وكيلا بحيث تشمل وكالته مقدمات الفعل، فلا يجوز لسائر الوكلاء إذا كانت وكالتهم مخصوصة بذي المقدمة أن يزاحم الوكيل الأول إذا شرع في المقدمات، لأن فعله فعل الموكل، وأدلة الوكالة لا تجيز للوكيل أن يزاحم الموكل. فإذا قلنا بأن أدلة الوكالة تفيد إقامة الوكيل مقام الموكل، وقلنا بأن هذا الوكيل وكالته مطلقة والآخرون وكالتهم خاصة بذي المقدمة، فشرع الوكيل الأول في المقدمات، لم يجوز لسائر الوكلاء أن يزاحموه لأن فعله فعل موكل، وهم لا يجوز لهم أن يزاحموا الموكل. إذن الفقهاء بالنسبة إلى المزاحمة كحال الوكيل المطلق مع قصور وكالة الآخرين، فلا يجوز لهم أن يزاحموا الوكيل المطلق لأن فعل الوكيل فعل الموكل. وربما يتوهم كونهم حينئذ كالوكلاء المتعددين في أن بناء واحد منهم على أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول، ويندفع بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته، فما لم يتحقق التصرف من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير وإن بنى عليه الأول ودخل فيه. يعني يريد الشيخ أن ما ذكر في التوهم صحيح لكن التوهم باطل. قال وأما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله، أي أن الوكالة تشمل المقدمات، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل، فأيهم سبق إلى مقدمتين كان فعله فعل الموكل، والمفروض أنه بهذا الفعل تقصر وكالتهم عن الإذن في مخالفته، لأن الوكالة لا تفيد الإذن في مخالفة نفس الموكل. إذن فعل السابق فعل الموكل، وهم لا يجوز لهم أن يزاحموا الموكل، فلا يجوز لهؤلاء أن يفعلوا فعلا منافيا. والتعدي عما بنى عليه هو مباشرة أو استنابة. قال أما إذا فرضنا هكذا كان حكمه حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة، والوهم إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة، بمعنى أن المتعارف هو جعل إلزام الوكيل كإلزام الموكل في ذي المقدمة لا في مقدماته. فإذا وكلتك في بيع الدار فإن الوكالة تفيد إقامتك مقامي في البيع لا في مقدمات البيع. نعم الإذن في ذي المقدمة إذن في المقدمة، ولكن التنزيل يختص بذي المقدمة. إذن الوكالة تفيد معنيين، أحدهما التنزيل وهو مخصوص بذي المقدمة، والآخر الإذن وهو شامل للجميع للفعل ومقدماته. فلما كان هذا هو المتعارف في الوكلاء توهم المتوهم أن حال الفقيه كحال الوكلاء، والحال أن حال الفقيه هو حال الوكيل المخصوص الذي ذكرناه من كونه منزلا منزلة الموكل مطلقا في الفعل وفي مقدماته. فإذا وضعت البيع وعرضته على زيد فكأن الموكل قد عرضه على زيد. هذا ما ذكره الشيخ، والإنصاف أن الوكالة لا يترتب عليها عدم جواز المزاحمة، لأن غاية ما يترتب على الوكالة تنزيل الوكيل منزلة الموكل في الإذن والجواز لا في أن إلزامه إلزام، بل الإلزام الذي يترتب على فعل الوكيل هو الإلزام الذي يترتب على فعل الموكل عرفان، بمعنى أنه إذا باع الوكيل العقلاء يحكمون باللزوم والمضاء والنفوذ. وأما إذا وضع الوكيل العين في مقام المساومة لبيعها على زيد ولم يتم البيع، فليجوز انتزاعها أو لا؟ بل لا يجوز الانتزاع، وليس هذا مزاحمة للموكل. وذلك لأننا إذا فرضنا عموم الوكالة بمثل هذا المورد يجوز رفع العين حتى إذا وضعها الموكل، باعتبار أنه ليس مزاحمة، إذ المفروض استناد الانتزاع إلى الإذن. فكيف يكون ما هو مبني على إذن المالك مزاحمة للمالك؟ بلى، إذا كان ظاهر الحال من الموكل أنه عندما وضع اليد للمساومة كان مريدا عدم تدخل أحد من الوكلاء، فعدم جواز الانتزاع لا من باب المزاحمة بل من باب عدم الوكالة والإذن. إذن الوكالة لا تفيد الإلزام في المقدمات، والإلزام في باب ذي المقدمة وهو البيع وأمثاله، وهو البيع وأمثاله ليس من باب تنزيل الوكيل منزلة الموكل بل من باب طبيعة البيع، فإن البيع يمضي حتى على الموكل، فكيف لا يمضي على الوكلاء؟ إذن الوكالة لا تفيد إلا الإذن والتنزيل بهذا المعنى، بمعنى أن فعله فعله. فإذا فرضنا أن فعل الموكل يجوز المزاحمة فيه بملاحظة إطلاق الإذن كما هو المفروض، إذ المفروض أن الوكالة مطلقة، فكما يجوز مزاحمة الوكيل يجوز مزاحمة الموكل، وكما يجوز مزاحمة الموكل يجوز مزاحمة الوكيل. إذن ما ذكره الشيخ من إطلاق الوكالة للفعل ومقدماته لا يترتب عليه دفع الإشكال، بل الصحيح أن يقال أن باب الوكالة يختلف عن باب النيابة المبحوث عنها، إذ النيابة المبحوث عنها ظاهر أدلتها عدم إرادة جواز المزاحمة، هذا غير الوكالة في الواقع. وإن شئت قلت أنه قد يستفاد من صيغة التوكيل بأن نصب الوكيل مع تنويه الموكل لسائر الوكلاء لا يتزاحموا فيما بينهم، وهذه مؤونة زائدة على الوكالة، ولا إشكال أنه يجب التقيد فيها لأن ذلك تقييد للإذن الذي تستبطنه الوكالة. ولعل هذا هو الأمر بالتأمل، ولعل الأمر بالتأمل ناظر إلى كل ما ذكرناه اليوم على الشيخ قدس الله نفسه الزكية. ستمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.